من أجل أن نخوض مفاوضات غير مدروسة، ونحن لن نفوت فرصة تحقق للشعب الإيراني حقوقه، وما زلنا نتدرس الأوضاع من كل جهة، ولكن في أي زمن وفي أي مكان سوف تحقق حقوق الشعب الإيراني، فسوف نكون هناك في الوقت المناسب. نحن نعمل من أجل الشعب الإيراني، وإن أبواب الدبلوماسية مفتوحة في كل الظروف، ويجب على الجميع أن ينفذوا الدبلوماسية ويسيروا على طريق الدبلوماسية، ونحن بكل ثقة سوف نخوض المفاوضات إذا ما رأت حقوق الشعب. إذ إننا خضنا حربا من أجل الشعب الإيراني ومن أجل حقوق الشعب الإيراني، وكان الشعب الإيراني هو المنتصر في هذه الحرب، وكانت راية الإيرانيين عالية خفاقة، ومن كان كذلك لا يرهب ولا يخاف المفاوضات. وإننا إذا ما تأكدنا أن حقوق الشعب الإيراني سوف تراعى وتحترم، فسوف نخوض المفاوضات من جديد.
أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الصواريخ الباليستية الإيرانية أصابت قاعدة العديد الجوية في قطر خلال هجوم نفذته طهران في حزيران الماضي. وجاء تصريح شون بارنييل بعد أن نشرت وكالة أسوشيتد بريس صور أقمار صناعية تظهر الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قلل منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها. ووفقا للصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية وحللتها وكالة أسوشيتد بريس، فقد ظهر أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة. أصيب عدد من جنود الاحتلال بوقوعهم في كامنين للمقاومة، أحدهما في خان يونس جنوب قطاع غزة والآخر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ووصف إعلام الاحتلال الحدث الأمني الذي وقع في المنطقة الشمالية بمدينة خان يونس بالصعب، مؤكدا تعرض جنود الاحتلال لكامن جديد بالمدينة وهبوط مروحية إجلاء بين خيام النازحين لنقل الجنود الجرحى إلى مستشفى إخيلوف في تل أبيب، موضحا أن إصابة الجنود خطيرة، فيما قامت قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الدخانية في موقع الحادث. إلى ذلك اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي في المعارك الجارية شمال قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البنتاغون يعترف بتضرر قاعدة العديد الأمريكية في قطر بالهجوم الصاروخي الإيراني في يونيو الماضي. إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر وقوعهم بكامنين المقاومة في خان يونس وحي الشجاعية. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود، الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحيانا القلبية الخالصة لكم مستمعين الأفاضل، وحللتم علينا أهلا، ونحن نجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج هوليوود الوجه الآخر.
راجين أن نزودكم بالمزيد من المعلومات حول الأعمال التي تقدمها السينما الأمريكية وما تدسه فيها من محاولات لتشويه كل ما يتعلق بالمسلمين وخاصة جمهورية إيران الإسلامية. رافقونا أيها الكرام.
مستمعين الأحبة، في فيلم الرحلة رقم 93 يقوم عدد من الشبان المسلمين باختطاف طائرة باسم يونايتد 93 في اليوم 11 من سبتمبر بهدف الهجوم على البيت الأبيض. يبدأ الفيلم بمشهد نرى فيه المسلمين منشغلين بالدعاء وقراءة القرآن ويستعدون في نفس الوقت لبدء العمليات الإرهابية. وفي أحد المشاهد نرى أحد المختطفين المسلمين يقتل بالسكين عددا من الأشخاص من دون سابق إنذار وهو يكبر.
وهذه الصورة المثالية والنمطية رسمتها هوليوود عن المسلمين، فهم أشخاص في غاية العنف وغير منطقيين، يقومون بأي عمل يرونه ضروريا، ومنه قتل الأشخاص الأبرياء كي يحققوا أهدافهم. وفي النهاية فإن هؤلاء المسلمين يفشلون في تحقيق أهدافهم بفضل الأمريكيين المحبين لوطنهم، والمسلمون الكبار ليسوا وحدهم هدف هذه المحاولات الهوليوودية لتشويه سمعة المسلمين، بل إن هذا المسار نفسه تسير عليه الأفلام الهوليوودية فيما يتعلق بالأطفال أيضا.
في فيلم بابلون نعيش أجواء فيلم آخر صنعته هوليوود، ويؤدي فيه دور البطولة سائح أمريكي اسمه كيت بلانشيت، ويتعرض لإطلاق عيارات نارية من قبل طفلين مسلمين، ويصاب السائح بجروح شديدة، ثم يضطر مع زوجته بريد بيت إلى أن يقضي نصف نهار في قرية مسلمة في ظل ظروف سيئة للغاية. ويقدم يوسف في الفيلم باعتباره شخصا مسلما يحب الأسلحة منذ طفولته، فهو طفل خطر ويجب أن يخضع للرقابة منذ فترة طفولته وبراءته. هذه العروض تقدم سوية صورة عن المسلمين تبحث عنها هوليوود.
مستمعينا الأفاضل، بعد أحداث 11 من سبتمبر تصدرت إيران قائمة المواضيع في هوليوود، والأفلام التي أنتجت خلال هذه الفترة حول إيران تعكس كما يبدو وجهات نظر المسؤولين الأمريكيين بشأن طهران، وتتمثل الملاحظة الأبرز في هذه الأفلام في معاداة إيران من غير تفريق بين إيران القديمة والجمهورية الإسلامية. ومن الخصائص الأخرى البارزة لهذه الأعمال أنها تتبع وجهات نظر ومقاييس واحدة بغض النظر عن من يحكم في إيران أو أمريكا، فجميع هذه الأفلام معادية لإيران.
يقول أحد الباحثين في مجال الدبلوماسية العامة في هذا الخصوص: كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران خلال السنوات الماضية، سواء كانت حربا ناعمة أم أي مسمى آخر، وكانت الحرب السياسية النفسية جزءا من هذه الحرب، وكما رأينا في العقوبات فإن الحرب الاقتصادية كانت جزءا منها أيضا، وكان لهوليوود دور رئيس في هذا الصدد، فقد صورت من خلال التأثير في الرأي العام لا في أمريكا وحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا، على أنها شيطان كي تبرر سياستها الخارجية ومفاهيمها وحاجتها للحرب ضد الإيرانيين.
مستمعينا الكرام، يعتبر فيلم روز واتر ماء الورد آخر نموذج من هذا النوع من الأفلام، وهذا الفيلم تمتد جذوره بشكل عميق في وجهات نظر الحكومة الإيرانية، ويقوم فيلم ماء الورد على أساس وجهة النظر الفردية للمخرج بشأن أحداث ما قبل انتخابات الرئاسة في إيران وما بعدها في عام 2009.
في هذا الفيلم نرى مازيار الذي يعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية يسافر إلى إيران كي يغطي أحداث اليوم الأول من الانتخابات، ونراه يسجل آراء أنصار كل واحد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، وتقام الانتخابات ولكن المرشح الذي يؤيده مازيار يفشل، فيتدفق أنصار هذا المرشح إلى الشوارع ويعبرون عن اعتراضهم. يشارك مازيار بدوره في الاعتراضات ويكتب تقريرا عن الأحداث التي تقع، وفي النهاية تعتقله المخابرات الإيرانية وتقتاده إلى سجن إيفين.
ويظهر هذا الفيلم أن كل الأشخاص الذين شاركوا بعد الانتخابات في الاعتراضات كانوا أبرياء، ولكنهم أجبروا على أن يعتذروا من الحكومة بشكل رسمي ويطلبوا العفو بسبب ما قاموا به. ويقوم فيلم ماء الورد على أساس ملاحظات كتبت تحت عنوان ثم جاءوا على أثري، وكاتبها مازيار بهاري مراسل البي بي سي. ويضم هذا الكتاب مذكرات مازيار خلال 118 يوما قضاها في سجن إيفين، ويبدو أنه شارك في اعتراضات سنة 2009 في طهران، واعترف بعد اعتقاله أنه كان عازما على أن يقوم بأعمال تخريبية وسرية ضد الحكومة الإيرانية. وقد بث هذا الاعتراف في قناة بريس تي في باللغة الإنجليزية.
وقد أفرج عن مازيار بهاري إفراجا مشروطا ثم هرب من إيران بشكل غير قانوني، وبمجرد أن خرج من البلاد نفى اعترافاته. وبعد أن غادر بهاري البلد التقى جون ستيفارت مرة أخرى وروى ما حدث له منذ أن كان خلف القضبان. وقد أدى هذا اللقاء إلى أن يتم إنتاج فيلم على أساس مذكرات بهاري، فاتصل جون ستيفارت مع عدد من كتاب السيناريو، ولكنه بعد أن رفضوا التعامل معه قرر أن يكتب السيناريو بنفسه.
أعزائنا الأفاضل، كان فيلم ماء الورد أول فيلم يخرجه جون ستيفارت، وقد كتب السيناريو بالتعاون مع جي جي إبرامز، واختار عاصمة الأردن كموقع للتصوير، ثم أنتج ستيفارت درام فيما بعد هذا الفيلم بميزانية قدرها 10 ملايين دولار. ولكن ماذا كان السبب الرئيس وراء اعتراضات عام 2009 في إيران؟ وإلى أي مدى كانت تغطية جون ستيفارت للاعتراضات على أساس الحقيقة؟ وهل سعت وسائل إعلام مثل البي بي سي وسي إن إن لأن تعكس الاعتراضات كما حدثت، أم إنها استغلت هذه الفرصة كي تسيء إلى سمعة إيران أكثر فأكثر؟
لقد بذلت وسائل الإعلام الغربية كل ما في وسعها لأن تضخم الاعتراضات في عام 2009، علما أن البي بي سي والسي إن إن لم تكونا سوى أنموذجين آخرين لوسائل الإعلام التي أبدت ردود فعل مبالغا فيها عن الاعتراضات.
مستمعين الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء في جولتنا المقبلة بين رحاب عالم هوليوود وما يحفل به من مؤامرات إعلامية ضد الإسلام والمسلمين، نترككم في رعاية الله تعالى.
إلى اللقاء.
وذا المن
تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
فالروح تهدي كم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان
ربك تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت جل
يا الله
تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رباك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ونقدم لكم العزاء بمناسبة الأيام الحسينية، ومعكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش بعض المسائل المختصة بأحكام العزاء والشعائر الدينية والمذهبية، فتابعونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور الجامعي. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا بكم في هذه الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد العزيز، وكذلك سلامي لكادر البرنامج، وأنا بدوري كذلك أعزي الأمة الإسلامية كافة وخاصة شريحة الشيعة ومحبي أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين، بمناسبة ذكرى استشهاد المولى أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعزيكم أعزائي بتعزية الإسلام، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون في مصيبة مولانا أبي عبد الله الحسين. نعم، نتكلم كما تفضلتم في الشعائر الحسينية، وهي المختصة بشهري محرم وصفر خاصة، ولأجل هذا نناقش هذه القضية إن شاء الله، وأنا في خدمتكم أستاذ محمد.
خادم الحسين شيخي الكريم، بالنسبة للشعائر كما جاء في مستهل البرنامج، هل ممكن أن توضحوا لمستمعينا الكرام مسألة الشعائر؟ ما هي الشعائر أصلا؟ هي واجبة مستحبة؟ وطريقة تمييز الشعائر، نعم، كيف نعرف هذه شعيرة أو لا؟
نعم، كما تعلمون وكذلك وجه الكلام إلى مستمعين الكرام وهم سادة العرفاء أستاذ محمد، بأنه الآية الشريفة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا عرفت الشعيرة في الشريعة الإسلامية، بأنها الأعمال التي يتقرب بها الإنسان المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، وهي في ضمن جدول خاص في الإسلام، مثلا الصلاة، الصيام. هذه الآية وردت في ضمن أحكام الحج، لأن الحج هي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فكل عمل يتقرب به إلى الله، العمل المشرع
التي ليست البدعة،
ليست البدعة، العمل الذي لها هذه الأهلية أن يتقرب أو يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا العمل شعيرة. فمن خلال ومن هذا المنطلق نحن نستطيع أن نقول بأن العزاء على أبي عبد الله الحسين بمبدأنا نحن، نعم، وبما أن أبي عبد الله الحسين عليه السلام هو نبراس الهدى وومضة في سماء الإسلام، فنحن نعتقد أن تعظيم الشعائر الحسينية هي بالأصل تصل إلى تعظيم الدين الحنيف، نعم، الإسلامي، لأن الحسين بادر إلى هذه الحركة والثورة العارمة لكي يفجر الثورة على الظلم والطغيان، ويجسد الإيمان، ويرجع الأيام إلى ما كان فيه الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين كما في خطبته المعروفة.
نعم، فإذن الحكم الفقهي في هذا الشأن وفي هذا المجال بالنسبة لإقامة العزاء هي مستحبة، مكروهة مثلا، أو
مستحبة،
البعض يقول حرام، لماذا تبكون مثلا على، نعم، ميت يعني من هذا الباب، فالحكم الفقهي يعني لعل السائل يسأل في هذا المجال.
نحن نعم كما تفضلت أستاذ محمد، نحن لا نناقش حاليا الآراء الشاذة بأن هذه القضية بدعة. لا، جميع الشرائح الإسلامية والمدارس الإسلامية حتى مدرسة أهل السنة ومدرسة الخلفاء هي تعتقد بأن الإمام الحسين عليه السلام إنسان نهضوي نهض للإصلاح في أمة رسول الله، ولا يمنعون البكاء على الحسين عليه السلام. هناك فرق يعني وهناك اتجاهات وتيارات شاذة نحن لا نتكلم عنها، لكن الحكم الفقهي بأن هذه تدخل أو تدخل في الشعائر الحسينية، والحكم الفقهي بصورة عامة أنه مستحب مؤكد تعظيم هذه الشعائر الحسينية.
وعلى هذا الأساس يكون البكاء على الحسين وإقامة العزاء والمآتم والإطعام أيضا مستحبة في هذا المجال.
نعم
أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعينا الكرام، نترككم مع فاصل قصير ونعود لاستكمال الحوار في هذا المجال. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، نكمل معكم بعض الأسئلة في هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران. فضيلة الشيخ يسأل ويقول: هنالك ظاهرتان تحصلان على كل عام أثناء المسير إلى كربلاء وزيارة الإمام أبا عبد الله الحسين، مثلا على الطريق المخصص للسيارات بالنسبة للإخوة الوافدين إلى كربلاء، مع العلم بأن الطريق سايد واحد على حسب ما ورد في السؤال فقط.
نعم.
ويضع الإخوة صاحب المواكب أو الحسينيات مثلا الذين يقومون بخدمة زائري أبا عبد الله حواجز في طريق السيارات لتخفيض السرعة حفاظا على الزائرين، هذه الأمور جائزة شيخنا الفاضل؟
لدينا قاعدة عامة بأنه لا يجوز إيذاء المسلمين والخلل في النظام الاجتماعي.
نعم.
يعني إذا هناك نظام اجتماعي وهناك ترتيبات اجتماعية، لا يجوز بذريعة بعض المسائل الدينية أن نجعل خللا أو نسبب خللا في هذا النظام وإيذاء الآخرين. يعني حد ونستطيع أن نقول بأنه
حد الشرعي في هذا المجال،
الشرعي في هذه القضية أنه لا تؤدي إلى إيذاء الآخرين إيذاء يعتنى به. هناك شخصيات تتأذى من أي شيء، هذه الشخصيات ليست هي الضابط
معيارا.
نعم. لا، عادة الرؤية العرفية بأنه هذا هكذا فعل إيذاء، مثلا إلى منتصف الليل يضربون في البوق والطبول، هذه يسبب إيذاء للمرضى. نعم، نستطيع أن يعني نعمل بالشعائر الحسينية من دون إيذاء الآخرين والتعرض،
وإغلاق الشوارع مثلا يؤذي. نعم. ويكون هناك مشكلة في السير.
نعم، الإجابة يعني هكذا بأنه ينبغي تنظيم المسير بحيث ينتفع منه الطرفان، يعني حفاظا على عمر وعلى حياة المعزين والوافدين لقبر أبي عبد الله، هذا من جانب، وعدم الخلل في النظام الاجتماعي والنظام يعني وإن صح التعبير يعني القوانين المرور هذا، ولا مانع من ذلك بالتنسيق مع شرطة المرور. يعني
نعم.
إذا نسقوا مع شرطة المرور لا مانع من ذلك من هذا المنطلق. ويمكن ربما هناك سؤال بأنه مثلا يسأل بما هو حكم الشرعي لاستمرار مواكب العزاء في ليالي محرم حتى منتصف الليل؟
نعم.
حتى منتصف الليل مع استخدام الطبل والمزمار، يعني يضربون في الطبول. والجواب هكذا، بأنه إقامة مواكب العزاء لسيد الشهداء وأصحابه عليهم السلام والمشاركة فيها من الأمور المستحبة والمحبذة والمحمودة والمؤكدة. وتعد من أهم الوسائل التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يجب تجنب أي عمل يؤدي إلى إيذاء الآخرين أو يكون محرما شرعيا في حد ذاته.
نعم، هناك مرضى مثلا نائمون في الفنادق أو في المنازل في البيوت. نعم. ومن هنا يعني يحبذ بمن يقيم أو القائمين على المجالس والمآتم أيضا من هذا المنبر، لعلكم تشاطروني الرأي بأننا ندعوهم بالإقامة المجالس بطريقة تكون شيقة ولبقة وأيضا تناسب الحياة، بحيث لا يتأذى أي طرف من الأطراف، وتكون الأمور سارية بطريقة الكل ينتفع، وتكون نموذجية في هذا المجال. نعم، شكرا لكم فضيلة الشيخ. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في هذا اليوم. أيضا أشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم. كنت معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة، حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار، بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قوافي حسينية. في القلب حر جوا لكن توهجه، الدمع يطفيه والذكرى تؤججه. أفدي الأولى سحرا أسرى بهم ظأن وراء حاد من الأقدار يزعجه. ركب على جنة المأوى معرسه، لكن على محن البلوى معرجه. مثل الحسين تضيق الأرض فيه، فلا يدري إلى أين مأواه ومولجه. ويطلب الأمن بالبطحى، وخوف بني سفيان يقلقه عنها ويخرجه. وهو الذي شرف البيت الحرام به، ولاح بعد العمى للناس منهجه. يا حائرا لا وحاشا نور عزمته، بمن سواك الهدى قد شع مسرجه. وواسع الحلم والدنيا تضيق به، سواك إن ضاق خطب من يفرجه؟ فأين جدك والأنصار عنك ألا هبت له أوسه منهم وخزرجه؟ وأين فرسان عدنان وكل فتى شاك السلاح لدى الهيجى مدججه؟ وأين عنك أبوك المرتضى؟ أفلا يهيجه لك إذ تدعو مهيجه؟ حاشا لوجهك يا نور النبوة أن يمسي على الأرض مغبرا مبلجه. من قصيدة للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
يا حسين يا حسين،
يا
حسين يا حسين
يا غريب
يا حسين
يا سليم
يا حسين
يا خضير
يا حسين
يا دريم
يا حسين دورة الشهيد من دم الوريد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
كل عام لنا وقفة هنا نفتح القف في سفر وعينا ها هنا كربلا غاية المنى من روى نصرها جاء نصرنا
عاشر الجرح ميعادنا الأثير يشعل القلب في صحوة الضمير
لحظة البدء في ساعة النفير موسم الثار من واقع مريض يا جديد
يا حسين
يا قديم
يا حسين
يا جليل
يا حسين
يا علي
يا حسين دورة الشهيد من دم الوريد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
يا قتيلا على طف نينوى من سما برجه فوق هوى من دما جرحه تربها ارتوى لم تزل كفه ترفع اللواء
أنت علمتنا ما هو الصمود كيف للحر أن يهزم القيود
كيف للموت أن يوقظ اللحود كيف للحر أن يكسر الجموع يا طعيم
يا حسين
أنت دين
حسين
واليقين
يا حسين
فرض عام
يا حسين دورة الشهيد من دم الوريد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
الحسين الذي يرفض الخضوع لم يزل نهجه بالإبا يضوء لم يزل ثأره يسكن الضلوع شمسه بالفدا دابها الطلوع
كلما استحكم الخوف في الشعوب وانطفت جمرة الثأر في القلوب
شعور كي يسرك الدروب ساكبا غيثه بالدم الغضوب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عائد المريض يخوض في الرحمة. عيادة المريض أيها الإخوة الكرام، يعني زيارة المريض من أجل الطمأنينة على حاله، هذه من القضايا المستحبة والتي فيها أجر كبير. كل قدم ينقله الإنسان لعيادة المريض فيه أجر وثواب كبير. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عائد المريض يخوض في الرحمة. يعني عندما يمرض أحد إخوانك المؤمنين وتذهب إليه، تجلس عنده قليلا، تسأله عن حاله، تتعافى له، وبعدين ترجع إلى بيتك، ما دمت عنده، ما دمت في عيادته، فإنك خائض في رحمة الله تبارك وتعالى. لكن هذه العيادة، عيادة المريض المستحبة المطلوبة في الشرع الإسلامي، واللي هي قضية إنسانية إلها شروط وإلها آداب وردت بها الروايات الشريفة، آدابها كثيرة، نشير إلى بعضها بحسب ما جاء في أخبارنا ورواياتنا الشريفة. مثلا على سبيل المثال، أنه اللي يروح إلى عيادة المريض عليه أن يخفف ولا يطيل الجلوس عند المريض. عدنا روايات كثيرة في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: العيادة فواق ناقة. كذلك أيضا الإمام الصادق عليه السلام نفس الحديث يقول: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة، بقدر حلب الناقة قد يستغرق مدة، فترة قصيرة، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، مدة قصيرة الإنسان يقعد يم المريض يسأل حاله يدعو له ويقوم، لأنه المريض بعض الناس مزاجه تعبان، عنده آلام، فما يتحمل يعني ناس يمه وكلام وضوضاء، أنه أنت حاول أن تراعي راحة المريض. بعض الناس يأتون إلى المرضى وكأنه جالس في مقهى، يعني يقعدون في الساعتين 3-4 ساعات وحديث وضحك، وهذا المريض يتألم ولا يطيق ذلك، فهذا يصير بأذية للمريض، يعني مكان ما يكون ثواب راح يصير عقاب. القضية الثانية، أنه لما تروح للمريض فأولا أن تكون الزيارة سريعة قصيرة خفيفة. اثنين، أنه لما تروح للمريض حاول أن تأخذ بيدك في الشيء، لا تروح خالي الوفاض. الإمام الصادق عليه السلام في يوم واحد تمرض، فراحوا جماعة يعودونه، فاستقبلهم الإمام الصادق سلام الله عليه بالطريق، قال: إلى أين تريدون؟ قالوا له: نريد أن نعود فلانا، فلان تمرض وإحنا رايحين لعيادته. قال: ناقفوا. يقول: فوقفنا. قال: مع أحدكم تفاحة؟ قالوا: لا. قال: سفرجلة؟ قالوا: لا. قال: أترجة؟ قال: لا. قال: لعقة من طيب؟ قالوا: لا. قال: قطعة من عود بخور؟ قالوا: لا. فقلنا: ما معنا شيء من هذا؟ قال: أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه؟ فلما نتروح وردة، عطر، بعض الأشياء عصيرا، هذه الأمور لا تروح خالي اليدين. هذه أيضا من الآداب اللي وردت في الروايات الشريفة. وقانا الله وإياكم من المرض والأسقام، والحمد لله رب العالمين.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علق
يرضونا ولا من مستحيلين.
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب؟ لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام؟ لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى. ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح؟ وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيلين.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله. لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس. انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف. وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف.
على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيلين.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات. لو طول عمره اول ما يأس مات، وانت ايمانك فليموت. نهر يملي البلوى ويفوت، نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات. املنا بالله امل منا الاسى يطيح ونسي من نصري.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقجي يؤكد أن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البنتاغون يعترف بتضرر قاعدة العديد الأمريكية في قطر بالهجوم الصاروخي الإيراني في يونيو الماضي. إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر وقوعهم بكمينين للمقاومة في خان يونس وحي الشجاعية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية عباس عرقشي إن إيران طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بأحكامها، لكن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال اجتماعه بالسفراء الأجانب انتقد عرقشي أداء الوكالة لإعدادها تقريرا يفتقر للمهنية والمصداقية ليعطي الذريعة لمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة بمشاركتها بالهجمات خانت طاولة المفاوضات ومبدأ الدبلوماسية. وأشار عرقشي إلى إدانة 120 دولة للعدوان الصيني الأمريكي على إيران، فيما لم يبدي مجلس المحافظين استعدادا لإدانة هذه الاعتداءات، لافتا إلى أنه لو كانت لدينا أي نية للتحرك نحو الأسلحة النووية لكنا فعلنا ذلك من قبل، أو ربما كان لدينا أفضل ذريعة الآن. اعترف ريتشارد نيفيو المسؤول عن تصميم ما تسمى بالعقوبات ضد إيران في إدارة أوباما أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران هم جواسيس لأجهزة استخبارات أجنبية. وحول الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية السلمية الإيرانية، أكد أنه من السابق لأوانها الحكم على مدى تأخر البرنامج النووي الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على إيران. أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن الصواريخ البالستية الإيرانية أصابت قاعدة اليديد الجوية في قطر خلال الهجوم الذي نفذته طهران في حزيران الماضي. وجاء تصريح شون بارنييل بعد أن نشرت وكالة أسوشيتد بريس صور أقمار صناعية تظهر الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قلل منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها. ووفقا للصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية وحللتها وكالة أسوشيتد بريس، فقد ظهر أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة. تناول الخبير العسكري الفريق الركن عبد الكريم خلف قضية الأخبار التي تنشر باستمرار من البيت الأبيض والبنتاغون أو من الكيان الصهيوني التي تنفي تضرر قاعدة العديد بقطر جراء الهجوم الصاروخي الإيراني، وقال إن هناك تعتيما إعلاميا شديدا وواضحا ودائما حول الأضرار، مشيرا إلى أن قاعدة العديد لا تشبه باقي القواعد العسكرية الأخرى.
حقيقة موضوع المعلومات التي تنشج دائما وتخرج من البيت الأبيض أو البنتاغون أو حتى من الكيان، دائما هناك تعتيم إعلامي شديد وواضح. بالنسبة لقاعدة العديد، قاعدة العديد يعني لا تشبه كل القواعد، هي القاعدة المركزية الرئيسية التي تدير العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان، وهذه القاعدة لديها مميزات غير موجودة في القواعد الأخرى. هي مركز القرار الأمريكي في الشرق الأوسط، بمعنى أن السيادة الأمريكية في القرار العسكري تنطلق من قاعدة العديد. وبالمناسبة قاعدة العديد هي لا تقع تحت السيادة القطرية، وليس لقطر علاقة بها على الإطلاق، يعني العلم الأمريكي فوق أراضي القاعدة ولا يسمح لأي شخص بالاقتراب من القاعدة على الإطلاق، وهي تبعد فقط 35 كيلومتر عن العاصمة القطرية. هذه القاعدة فيها أولا يعني مدرج طوله 5 كيلومتر، وهذا المدرج يستوعب الطائرات الثقيلة، كل أنواع الطائرات يعني. اثنين، هذه القاعدة تضم جميع أنواع الطائرات التي تستخدم للمراقبة والرصد والاستطلاع والضربات القريبة والبعيدة بمختلف أنواع الطائرات، تضم الجناح الجوي 379